أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
طريق الهجرة. أهلا بكم في فقرة طريق الهجرة من SBS عربي 24. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. تم كشف النقاب أخيرا عن برنامج هجرة المهارات لعام 2024-2025. بدأت فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وولايات ومقاطعات أخرى الحقيقة في قبول الطلبات، ولكن حابين نركز في هذا الأسبوع على فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.
فارس، عندنا 5000 تأشيرة ماهرة موزعين بين 3000 تأشيرة عن الفئة الفرعية 190 و2000 تأشيرة عن الفئة الفرعية 491.
كان زمان هاي التأشيرات 190 و189 من التأشيرات الذهبية، يعني كونه حقوق كثيرة يحصل عليها حاصل على هذه التأشيرة. دعونا نناقش مزيد من التفاصيل مع محامي الهجرة باسم حمدان، ضيفنا لهذا الأسبوع. أهلا وسهلا فيك أستاذ باسم.
صباح الخير استاذ، صباح الخير ستي، صباح ان شاء الله جميل، صباح الخير كمان للمستمعين الكرام.
يا هلا فيك باسم.
يا صباح الورد. يعني باسم، كتار طبعا يأملون يعني بتقديم طلب لهذه التأشيرة أو هاتين التأشيرتين تحديدا 190 و491. إذا بدنا بداية، بعرف في كتير متطلبات، ولكن إذا تمكنا من إجمال المتطلبات الأساسية على الأقل والشروط التي واجب توفرها في المتقدم على هاتين التأشيرتين.
يا ترى سيد فارس، احنا دائما بنمشي في هدول الفيستين اللي هم 190 و491. بنقول احنا البيسك اليجيبيليتي او الشغلات الاساسيه اللي لازم تتوفر بالشخص قبل ما ينتقل للمرحله الثانيه فيهم. يعني بالبدايه احنا دائما بنحكي بنقول اول شيء انت لازم تشيكه لما بدك انت، او الشيء اللي لازم انت تنتبه عليه قبل ما تبلش تشوف هل هدول الفيستين بنطبقوا عليك، هل انت ممكن تقدم عليهم ولا شيء. لازم تشوف هل انت البيسك او الشغلات الاساسيه متوفره فيك ولا لا. بالبدايه لازم العمر الشخصي يكون اقل من 45، لازم يكون التخصص تبعه على لائحه التخصصات المطلوبه او الوظائف المطلوبه هون في استراليا. فهدول اول شغلتين احنا دائما بنطلع عليهم، او احنا بنشوف هل الشخص هذا هو بيكون اليجبل ولا مش اليجبل، هل هو بيستحق هذه الفيزا او لا. هلا يمكن كثير مستمعين الكرام بيعرفوا انه في دائما احنا نقول متطلبات على وجهين، الوجه الاول اللي هو المتطلبات الاساسيه تبعات الفيزا، والوجه الثاني احنا بنطلع عليه دائما بنشوف هل كل ولايه في لها متطلبات معينه ولا لا. يعني اذا شخص بنطبق عليه الشروط، هل فعليا ممكن انه يقدر يقدم على هذه الفيزا، هل فعليا ممكن انه يطلع له دعوه من احد الولايات او لا. لانه في قاعده اساسيه بالنسبه لهذول الفيزتين اللي هم اذا انت كنت بنطبق عليك الشروط لا يعني انه انت ممكنك تقدم على هاي الفيز، او ممكن انه يجيك دعوه من احد الولايات. موضوع صراحة جدا شيق، وإذا نركز إحنا على ولاية نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، في البداية بدي أشرح الفيز هدول اللي هم 190 و 491. شو هدول الفيز؟ يمكن بلقاءات سابقة إحنا حكينا ودائما بحكي بقول إنه غرض الحكومة دائما التركيز على المناطق الريفية ويعملوها مناطق يعني تجذب المتقدمين على طلبات الهجرة وذو المهارات واللي عندهم تخصصات مطلوبة في أستراليا. فالفيزا 190 و 491 هذول الفيز هم مخصصات للمناطق الريفية اللي بالولايات، إن كانت نيو ساوث ويلز أو فيكتوريا. الواحد 190 هي فيزا دائمة، والأربعة 491 هي فيزا مؤقتة بتنعطى لمدة 5 سنوات. هلا الشخص ويمكن الجميع بيعرف إنه زي ما تفضلتوا في البداية إنه في 5000 فيزا مخصصات ل نيو ساوث ويلز، وخمسة مخصصات كمان لفيكتوريا. المتطلبات الأساسية تبعتهم عمرك أقل من 45، يكون في عندك تخصص من التخصصات المطلوبة في لوائح هدول الولايات، وبعد شوي حشرح كيف ممكن الواحد يشيكهم هل هو تخصصه مطلوب أو مش مطلوب. والشغل الثاني كمان يكون عنده الانجليش ريكويرمنتس أو المتطلبات اللغة الإنجليزية اللي هو يكون أقل إشي عنده، إحنا بنقوله competent English، أو يكون عنده القدرة إنه يجيب 6 بالآيلتس أو في البي تي يجيب العلامة المطلوبة.
باسم كتير مهم الانطلاقة، وبفتكر كتار عم يسمعونا بدءا من الشرط العمري تلقائيا عم يشوفوا إذا ممكن ينتقلوا للمرحلة التانية. المرحلة التانية باسم وهي معرفة إذا كانت مهنتي أو تخصصي مدرج على قائمة المهن المطلوبة بكل ولاية، ومنعرف أنه كل سنة يتم تحديث هذه المهن. شو المهن المطلوبة أو كيف ممكن شخص يفوت ويتأكد إذا كانت مهنته مدرجة هذه السنة؟
شكرا على هذا السؤال. صراحة كثير بيجينا أسئلة باسم أنا كيف ممكن أشيك. أنا لقيت والله على الفيسبوك ولقيت في واحد حاطين على تيك توك لينك ودخلت عليه شفت تخصصي هناك أو لا. دائما المرجع دائما لازم يكون اللي هو الموقع الرسمي لدى الهجرة. أي شخص بده يأخذ أي معلومات، هاي المعلومات تكون دقيقة، ما يشوف او يفتح لينكس او يفتح روابط من مواقع اخباريه او مواقع خلينا نقول بالسوشيال ميديا، علشان انه هذول يكونوا مرجعيتهم قويه. لازم دائما انت تشيك على الموقع تبع دائره الهجره، في لينك اللي هو بيوجيك اذا انت تخصص تبعك. اول ما تكتبه انت على بالسيرش او بمكان البحث بيطلع لك هل انت التخصص تبعك مطلوب، هل هو متاح انه انت تقدم على فيزا 189 190 491 186 187. سو بيشرح لك كمان شو الفيزا اللي انت ممكن تقدم عليها، لانه وجود التخصص تبعك على لائحه الوظائف المطلوبه لا يعني انه انت ممكن تقدم على 189 او 190 او 491. لازم دائما تشوف التخصص تبعك وشو الفيز اللي انت ممكن متاحه لك ان تقدم عليها. فدائما المرجعيه لازم تكون للموقع الرسمي تبع دائره الهجره. جدا سهل لو تبحث انت بالجوجل، بس تكتب skilled migrant occupation list للديبارتمنت، بيفتح لك اول موقع بيكون دائما هو موقع دائره الهجره الرسمي. فهناك الشخص ممكن يشيك هل تخصصي مطلوب او لا، مع التنويه كمان ست بترا انه التخصص تبعك، وهي النقطه دائما بركز عليها، التخصص تبعك مش ضروري يكون حرفيا موجود هناك. يعني في بعض الأحيان الخاصة اللي تعرفيتي إذا إحنا ممكن الشخص يكون دارس في الميدل إيست أو مثلا بيوروب أو بآسيا، هنا ممكن إنه يكون التخصص تبعه اسمه شوي مختلف بس ولكن same duties أو نفس المتطلبات الوظيفية تبعته.
مظبوط.
يعني دائما دائما إحنا بيجيني شخص بيقول لي أنا دارس مثلا هندسة بمعدات الطبية، في تخصصات يعني بقول بدرسوها هي نفس التخصص اللي مطلوب هون باستراليا ولكن بمسمى مختلف.
صح. بس نفس الديوتيز ونفس
الخصائص الوظيفيه
والمواد حتى الدراسيه اللي بالجامعه فيهم. مرات هيك تخصصات بتلاقيها عامه، بيقول لك مثلا الكتريكال انجينيرينج، بدولنا في التليكوم تحت الالكتريك بنفس الكليه فبيمشي الحال. باسم، بمعرض حديثك حكيت نقطه كتير مهمه كمان، خلينا نرجع وننوه عليها كمان مره. معلوماتكم من موقع الهجرة الرسمي، من دائرة الهجرة، مش من تيك توك. وبتلاقي مثلا شخص بطلع تيك توك عنده مثلا، أنا هداك اليوم مر علي فيديو عليه 100,000 لايك، 100,000 لايك، والحقيقة معظمه معلومات misleading يعني وخاطئة، بس بده يجيب كليكس وهيك. فباسم بسير عندك وقت start a TikTok account لو سمعت.
مبسوط صراحة تصدير لحكيك فعليا ال 100 ألف هذول كيف يحكوا معنا 99,000؟ هذه المعلومات هاي صحيحة
ولا لا؟ بالآخر الانفلونسر بياخذ الكليكس والغلبة بتطلع عند باسم،
الغلبة المجانية
للأسف. يعني الناس بتعرفي حلم الهجرة، يعني بالآخر الناس ما بنلومهم انه قد ايه يعني حابين يطلعوا. بتعرف ظروف كتير دول، لازم نحكي عن الشرق الأوسط للأسف، من سيء إلى أسوأ. كمان سؤال بيوصلنا من كتير من مستمعينا، باسم هل بقدر أقدم على أكثر من ولاية بنفس الوقت ولا بس ولاية واحدة؟
صراحة ممكن شخص يقدم على كذا ولاية، وممكن إنه يقدم على ولايات محددة فقط. يعني بعد ما احنا نشوف انه الشخص هو العمر تبعه مناسب، عنده اللغه الانجليزيه، تخصصه موجود، في عنده تعديل معادله الشهاده اللي زي سكيل اسسمنت احنا بنسميها، هي معادله الشهاده تبعته. بننتقل للمرحله الثالثه اللي هي تقديم الاي او اي اللي هو الاكسبريشن اوف انترست. هنا بالاكسبريشن اوف انترست اللي هو على سكيل سيلكت بالموقع تبع الهجره، هنا شخص ممكن انه يحدد اي ولايه ممكن يقدم عليها. يعني ممكن يحط انه هو والله فري انه يقدم، ممكن اي ولايه تعمل له دعوه، او ممكن الشخص انه يقول لا انا بدي اقدم بس بدي نيوساوث، عندي اقارب مثلا بنيوساوث، انا بس بدي اجي هنا وعندي شغل، ممكن اني اخته انا بنيوساوث او انا عايش بنيوساوث، هنا يحدد نيوساوث لحالها، او ممكن يحدد كذا ولايه، ممكن يقول انه انا بدي اروح على كوينزلاند فيكتوريا ونيوساوث. سو هذا الشيء متاح للشخص انه هو يختار اي ولايه بده اياها، ممكن يختار ولايه، ممكن اي ولايه، ممكن يختار ولايتين او ثلاثه او اربعه. ولكن هنا استاذ فارس سؤال جدا صراحه مهم، هل اذا انا اخترت فيكتوريا ونيوساوث ويلز وكوينزلاند هل ممكن يطلع لي دعوه من عندهم ولا لا؟ هنا بدنا نطلع لنقطه جدا مهمه، انه لازم انت دائما تشيك ولازم انت تشوف هل الولايه هاي فيها شروط معينه ولا لا؟ لانه زي ما قبل شوي حكيت في البدايه في متطلبات لدى الهجره في القانون، كمان في متطلبات للولايه نفسها، بتقول لك انه انا بدي 5000 شخص بدي اجيبهم السنه هاي عندي هنا على فيكتوريا او ساوث فولز مثلا، انا بدي في لهم شروط محدده، انا راح اعمل دعوه للي عايش عندي هنا بفيكتوريا حامل مثلا ستودنت فيزا، هاي كلها شروط موجوده، او اذا عنده 485 إلو عايش هنا بفيكتوريا مثلا أكثر من 6 شهور أو أكثر من سنة. So هنا لازم أشوف هل أنا ممكن تعمل لي فيكتوريا دعوة ولا لا، هل أنا بلتقي مع البيسك إليجيبيليتي أو الشروط الأساسية اللي طالبتها فيكتوريا. فدائما نصيحتي أنا للجميع إنه بس ما تكون أنت شايف الـ EOI اللي بدك تقدمه الـ Expression of Interest وفقط، لازم تدور على أي ولاية أنت حاب تعيش فيها مثلا، ولازم تشوف هل أنا بنطبق علي القانون هذا ولا لا. عشان أوضح أكثر من المتطلبات تبعت فيكتوريا الآن، إنه بقولك إنه أنت لازم تكون يا عايش بفيكتوريا يا ما تكون overseas. So إذا أنت عايش في نيوساوث وولز أو مثلا بكوينزلاند وقدمت، ما راح يطلع لك الدعوة من فيكتوريا حتى لو أنت كان بنطبق عليك الشروط البقية. فلازم تكون انت يا برا يا ما تكون عايش جوا فيكتوريا بالنسبه لنيو ساوث ويلز، ولكن انت ممكن تكون عايش برا او تكون عايش هون جوا البلد، بس في انت لك اكثر من 6 شهور عايش هنا، ان كنت جوا استراليا لك اكثر من 6 شهور، او اذا كنت خارج استراليا لازم يكون لك اكثر من 6 شهور كمان. يعني هنا ممكن شوي فيها تشك صغير، انه شخص على سبيل المثال عايش بكوينزلاند قبل شهرين طلع مثلا رجع على الدوله تبعته، بعدين بيقدم على الاي او اي تبع نيو ساوث ويلز، ما راح يطلع لك الدعوه. ليش؟ لان انت ما لك اكثر من 6 شهور خارج البلد. فدائما لازم احنا ندور نشوف هل انا بنطبق علي غير هدول الشروط الاساسيه تبعت الفيزا، هل بنطبق علي متطلبات تبعت الولايه. كمان بدي اضرب مثال ثاني، في فيكتوريا حاليا في شيء اسمه ROI، هذا مختلف عن الاي او اي، فهم اللي هو ريجستريشن اوف انترست، لازم انت تعمل اي او اي ولازم كمان تعمل ROI بالنسبه لفيكتوريا. بالنسبه لنيو ساوث ويلز لا، بس الاي او اي لحاله بكفي. فدائما بشجع الناس انه يا تسال شخص متخصص بهاي الامور، او انت ممكن تبحث على الانترنت بموقع اداره الهجره الرسمي، وكمان موقع فيكتوريا ونيو ساوث ويلز. وهنا بصراحه بحس ان لازم انوه على نقطه معينه، اللي هي بكل ولايه في عندهم ويب سايت تبع الاميجريشن تبعهم، اللي هو بيشرح لك اكثر عن متطلبات الولايه. يعني living in New South Wales website، هذا بيبين لك إذا أنت بدك حاب تهاجر على أستراليا على New South Wales شو المطلبات اللي غير دائما هيجي كمان تطلبهم الولاية، شو تتطلب منها.
باسم دايما بترجع بتركز على المعايير أو الشروط الخاصة لكل ولاية، وهيدا نقطة كتير مهمة. يعني بدأ قاعدة قبل ما واحد يقول خليني أنطلق في هذا المسار. خليني أسألك شوي عن التواريخ أو المواعيد النهائية المهمة يلي لازم شخص ينتبه لها أثناء عملية التقدم على طلب التأشيرة.
مثلا هنا احنا بنشوف انه في البداية في تواريخ أو في جدايات إحنا دائما ننتبه عليهم لما الشخص يقدم على أي ولاية، ولكل ولاية كمان بيفتحوا تواريخ معينة. للشرح ست فترة، أنت اللغة الإنجليزية تبعتك ممكن أنت لما تقدم اليو آي تبعك يكون ضايل الإنجليزي تبعك ينتهي، اللي هو عادة 3 سنوات، ممكن يكون ضايل 2 أو 3. فأنت بعد ما تقدم اليو آي تبعك، إذا خلال 3 شهور ما كنت جايب وعامل أبديت للإيو آي، إنه أنت عمل تحديث لإله بلغة إنجليزية أو اختبار ثاني جديد، ما راح يطلع لك دعوة بعدين. فهذه النقاط إحنا دائما لازم ننتبه عليها. التواريخ المهم الثانية، بتوقع يمكن المهتمين بهذا الموضوع وحابين يقدموا عليه بيعرفوا إنه أنت لازم تجيب 65 نقطة أقل إشي. عادة الفئة العمرية بيعطوها 30 نقطة إذا كان الشخص بين 25 و 32. ممكن انت خلال اليو اي تبعك بعد ما تودي يصير عمرك 33، هون بينزل من عندك 5 نقاط. انتبه دائما على هذا الشيء وشوف هل انت النقاط تبعونك ضلوا نفس الشيء ولا لا. الديوديت الثانيه اللي هم ممكن يطلعوا عليها او التواريخ المهمه بالولايات، بيفتحوا انه احنا من هذا الوقت من شهر مثلا 10 14 10 ل 20، هذا سبيل المثال ل 20 1 2025، احنا هون بدنا نعمل الدعوه، او هون انت ممكن تودي اليو اي او الار او اي مثلا في فيكتوريا. فهون دائما لازم انت تحط التواريخ تبعونك بتكتبهم على ورق بورقه وقلم قد ما هم مهمات، وتنتبه انه انت تلتقي مع هذه التواريخ قبل ما يفوت الاوان.
شو مهمة هالنصيحة، وشكرا على هذا التوضيح. يعني الفرق بين الإيو آي العادي والولاية فيكتوريا والمتطلبات فيها. كلمة أخيرة باسم بتحب توجهها للناس اللي عم بسمعونا هلأ وحابين أو ناويين أو بلشوا يمكن بروسس تقديم على إحدى هاتين التأشيرتين؟
نصيحتي أنا دائما بقولها للجميع السادس إنه امشي فيهم خطوة خطوة. إذا أنت حبيت إنه تقدم على أحد الفيز هاي، تريك صغير يمكن حكيت بمقابلات سابقة، أي فيزا بتبلش برقم 1 أو رقم 8 هي بتكون إقامة دائمة. فسريعا أنت أول ما تشوف 189-190 هذول إقامات دائمة، لما تشوف 491 هي إقامة مؤقتة. أول ما أنت تبلش بدك تجهز الإيو آي تبعك والأوراق عشان تقدم، امشي فيهم خطوة خطوة. شوف أول إشي هل أنت في اللي هم المطلوبات الأساسية موجودة أو مش موجودة. بعدين أنت بدك تشوف هل أنا ممكن قادر أجيب اللغة الإنجليزية أو لا، هل ممكن أنا أقدر أعمل معادلة للشهادة أو مش ممكن أعمل معادلة للشهادة. ما تمشي بالخطوة الثانية قبل الخطوة الأولى. وهون بدي أنوه أستاذ فارس بيتشر المستمعين الكرام كمان، إنه كتير بيجيني ناس بيحكوا معي بيقولوا لي باسم أنا عملت السكيل أسيسمنت أو التقييم الشهادة، دفعت عليه أكثر من 3000 أو 4000 دولار دفعوني عليه، وهلأ أنا صار لما بلشت فيه أنا كان عمري 44 وهلأ صار عمري 45 بقدر أقدم؟ لا. ليش؟ لأنه هون صار في خطأ، أنت بلشت ما طلعت على المطلوبات الأساسية، انت بلشت بالخطوة الثانية قبل ما تبلش بالخطوة الأولى.
بس هذا موضوع حساس لو سمحت الناس بالأربعينات. نطلع عليهم كلام صغار بس مش بالنسبة لدقات الهجرة.
أنا بقول اللي راحت عليه التقديم، يعني فقط للتقديم، ولكن هو بيريعان الشباب أكيد.
قلتك
يعني
راحت عليه بالحياة كمان ولا لسه في عنده شوي
توقف؟ أكيد أقول لك بيريعان الشباب شخص بيكون بالأربعينات يعني أفضل عمر.
شكرا للتنويه باسم.
يا طب لا مكبيرة
تعريف الشباب بالنسبة لدائرة الهجرة كثير قاسي ورو.
الشباب والفعالية، يعني أنت شو بدك تضيف للبلد؟
صح.
It's alarming.
يعني واقعية.
يعني بالضبط، هي الفكرة هنا هي استفادة، بدي أقول متبادلة، مصلحة متبادلة. كان صحيح. فئة شبابية صغار بالعمر ممكن يعطوا إنجاز لمدة أطول، ودعت الهجرة بيستفيدوا كمان بتنمية المناطق الريفية على سبيل المثال. هي مصلحة متبادلة، الاثنين طرفين لازم يكونوا ربحانين، مقدمين الطلب وكمان دعت الهجرة والحكومة الأسترالية والأسترالية بشكل عام.
باسم شكرا من قلبنا على هالإضاءة يلي بعرف هيك صارت مرجع للكتار، شكرا من القلب. محامي الهجرة باسم حمدان،
العفو وتحياتي لكم، صباحكم إن شاء الله جميل، أنتم مستمعين الكرام، تحياتي للأستاذ فارس.
صباحك ورد. يا هلا، شكرا لك باسم. دعونا نذكر في ختام هذه الحلقة من بودكاست طريق الهجرة عن المعلومات التي وردت فيه على سبيل المعلومة العامة. ردوا على باسم، استشيروا محامي هجرة وكيل هجرة وامشوا فيها خطوة بخطوة.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.